السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. هذا هو درسنا الثاني، أو إن شئت تقول الأول بعد المقدمة، في شرح كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. خلاصة ما تكلمنا عنه في اللقاء الماضي أننا لابد أن نبدأ بالتزكية قبل التعلم، والتزكية هي التربية، وهي تطهير القلب من الشرك ومن كل تعلق بغير الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. يبقى أصل الحديث وأصل أمور التربية بتدور حول محور واحد، أن يتعلق القلب بالله وأن يخلو من كل ما سواه. هذه خلاصة الحديث في مسائل التزكية والتربية. نحن نود بإذن الله تعالى في سلسلة هذه الدروس أن نتخلص شيئا فشيئا من شهوات القلب وشبهاته، إلى أن نصل به لدرجة الصفاء، بحيث لا يرى القلب إلا الله سبحانه وتعالى في كل تعاملاته. والإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة سيريح ويستريح، لأنه ساعتها سيبقى ذو لون واحد، هيبقى مؤمن صادق مش منافق، لا يتلون، وإنما يتعامل مع واحد، فسيكون واحدا لواحد على طريق واحد. ساعتها يعامل الله سبحانه وتعالى، في المسجد يعامل ربه، في الشارع يعامل ربه، في المنزل يعامل ربه، في الجامعة يعامل ربه، في شركته في وظيفته يعامل ربه، فهو لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. أما الخلق فلا يراه. والإنسان إذا عمل على هذه الدرجة بأنه لا يعامل إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه لن يخسر الخلق. واحد يقول معنى ذلك بل أنه عادي جميع الناس ولو عاديتهم، لكنك لا تعاديهم، لن تعاديهم بإذن الله، ولو عاديتهم. أحد الصحابة كان يقول: ما ترك لي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صاحبة، ما ترك لي الأمر معروف، لكن هذا لم يعبأ به، ومع ذلك سيحبك الناس، لأن قلوب العباد ليست بأيديهم، إنما بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، يقلبها كيف شاء. فما تحزنش، ما تقولش أنا كده هزعل الناس مني، لا، ده بالعكس، الذي يملك قلبهم هو الله. فإنك إن رضيت الله سبحانه وتعالى رضي الله عنك وأرضى العباد عنك، لكنك إن أسخطت الله للأسف الشديد ستخسر الاثنين. يعني أنت بتعمل على رضا الناس فتسخط الله، هتخسر الاثنين، تخسر ربك ثم تخسر الايه؟ الخلق. يبقى احنا نريد ان يكون هذا القلب متعلقا بالله سبحانه وتعالى وجل في علاه، لذا نختار كتب ابن القيم لنتناولها بالقراءه والشرح، والله سبحانه وتعالى المستعان. اخواني الكرام، انا اتعلم معكم واتربى معكم في هذه الكتب، فلا تظن انني بملأ عن هذا التعلم، لا والله، الله يعلم ما تحت الجعبه او ما فيها. اخواني الكرام، نبدأ بإذن الله تعالى في أول الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، يعني زيادة وحدة وتألما وعذابا، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ هذا هو كان السؤال. تعال نمسك السؤال، احنا استفدنا عدة استفادات، أداب المفتي والمستفتي، الرجل سأل السؤال إزاي وكيف أن المفتي يعني أجابه بهذه الإجابة الطويلة. تكلمنا عن حكم الداء والدواء وأن له ثلاثة أحكام، حكم التداوي، من العلماء من قال أنه واجب، ومن العلماء من قال أنه مستحب، ومنهم من قال مباح، وإحنا رجحنا القول بأنه إيه؟ بأنه مباح، لحديث المرأة التي كانت تصرع فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها، والتخير لا يكون في واجب ولا يكون حتى في مستحب، لأن الواجب يؤمر المرء به والمستحب يحث عليه ويرشد إليه، أما المباح فما خيرك فيه تعمله أو لا إيه؟ أو لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فاختارت الجنة لأنها اختارت الصبر. تعال معنا هنا، الرجل ابتلي ببلية، واحد يسأل ولماذا ابتلي بهذا البلاء، وده سؤال، هذا بلاء، لماذا ابتلي بهذا البلاء؟ قال علي رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ما نزل بلاء إلا بإيه؟ إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. وهذا الكلام هو الأصل، وإن كان ممكن الأصل يتخلف، يعني الابتلاء عندما ينزل فكر في فتش في نفسك لما ينزل بيك بلية، كان أحد السلف كذا، يعني لو تعثرت دابته يفكر أنا عملت ذنب إيه النهاردة أو أصرت في طاعة إيه، يعني ترجع على طول إيه لنفسك. وكانت إذا نشدت زوجته قال لزوجته اعملي حاجة، قالت له مش عاملة مثلا، يرجع على طول كده يقف وقفة مع نفسه. بل أحدهم محمد بن سيرين وغيره ابتلي ببلاء فقال أنا أعرف سبب هذا البلاء، قيل وما هو يرحمك الله؟ قال ذنب أذنبته منذ 40 عاما يعاقبني الله به الآن. فعلق بعضهم على هذا الكلام قال سبحان الله، قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أوتوا، وكثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. يعني خلي بالك، هو فاكر أولا الذنب، قلة الذنوب تجعلك تعرف الذنب ده إمتى وده فين، بعد 40 سنة لما عوقب قال العقوبة دي بتاع الذنب بتاع 40 سنة. قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أوتوا، وكثرت ذنوبنا فلا ندري من أين إيه؟ فلا ندري من أين نؤتى، ما نزل بلاء إلا بإيه؟ إلا بذنب، لأن ربك ليس بظلام للعبيد. لكن أيها الإخوة الكرام، ليس دوما الابتلاء للعذاب، ودائما أنا أقول لك هذه الكلمة، المؤمن الموحد ينبغي أن يظن بربه خيرا، لأن الابتلاء عندما ينزل لأحد أمرين، وديت خاصة بالمؤمن الموحد لا يشترك معه الكافر، الكافر إذا ابتلي فهذا انتقام، انتقام عاجل قبل الانتقام الايه؟ الذي ادخر له يوم القيامة والعياذ بالله. إنما المؤمن إما ذنب فالله يطهرك به، واحد يقول لي ممكن ما يفقاش فيه ذنب، يبقى فيه تقصير في الطاعة، وإياك وأحذرك أن تدعي أنك لست مقصرا في طاعة الله، إياك تدعي هذه، لأن المرء منذ أن يولد إلى أن يموت لو سحب على وجهه هرما في طاعة الله لاحتقر ذلك يوم القيامة. فكلنا بلا استثناء مقصرون في طاعة الله، بس أحيانا يبقى التقصير شديد شوية فيأتي الإنذار من الله، يبقى الابتلاء ده بمثابة الايه؟ التحذير والإنذار من ربك سبحانه وتعالى. لذلك جاء في بعض الآثار أن مريضا امتدت به مدة المرض، فالملائكة شفعت له عند الله، يا رب عبدك فلان نزل به بلاء وهو فيه منذ كذا وكذا، ارحمه واعف عنه. فيقول اتركوه إني أحبه ولا يناجيني إلا إذا أمرضته فأنا أحب أن أسمع صوته. يا الله، يعني هذه من باب إيه؟ تخفيف. شاهد أن هذا ابتلاء، والإنسان ينبغي ألا يتعرض للابتلاءات. يعني لو يعلم أن مكان ما فيه ابتلاءات وفيه محن وفيه فتن فلا يتعرض، لأن من تعرض للبلاء وكل إليه، ومن جاءه البلاء أعين عليه. من تعرض للابتلاء وكل إليه. بعض الناس يقول لك ما تخافش عليه، أنا أدها، أنا كذا، فيقحم نفسه في الفتن ويقحم نفسه في الشهوات. فمن أقحم نفسه فيها وكل إليها، فرجنا بقى همتك يا بطل، ومن ابتلي بها أعين بإذن الله عليها. وأحيانا إخوانا البلاء يستحكم بالإنسان. ارفعها شوية، لا ارفعها شوية، ارفع شوية، هو البتاع ده اللي نزله ده تقيل عليه نزله بس. أحيانا البلاء يستحكم بالإنسان، والذنب يستحكم بالإنسان فلا يستطيع أن يتركه كشأن هذا. ولكن هذا الرجل نحسبه على خير الذي جاء يسأل، لأنه عرف أولا الداء اللي عنده، ثم اختار الطبيب الصحيح فذهب إليه. لكن بعض الناس يتعلق قلبه بالذنب تعلقا لا يستطيع مفارقته ويتلذذ بذلك، كما قال الماجن: لقد كنت لي ذنبا أسأل الله ألا يغفره. وبتكلم عن إيه؟ عن معشوقته. هو يعلم أنها ذنب، لكن هو بيدعو الله أنه ما يغفروش، يعني لا يجعل قلبه يترك حب هذه المرأة والعياذ بالله. فنسأل الله العفو والعافية. هذا الرجل جاء يسأل وقال: رحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين، أي لكم الأجر والمثوبة عند رب العالمين. رحم الله من أعان مبتلى. وهل يجوز للمرء أن يستعين بغير الله؟ لسائل أن يسأل الرجل ده ما استعانش بالله ليه؟ لماذا لم يسأل الله سبحانه وتعالى؟ وما أدراك، لقد اجتهد بنفسه فلم يستطع. والاستعانة بالعباد فيما يقدرون جائز، إنما لا يجوز أن تستعين بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، كجلب نفع أو دفع ضر. من الذي يجلب النفع ومن الذي يدفع الضر؟ هي دي المعاني اللي أنا عايز أوصلك ليها، إن قلبك فعلا مش لسانك بس الله الله، وبعدين بقى في أي زنقة تلاقي الموبايل شغال والصلاه شغاله والمكالمات، طب فين ربك؟ يبقى اذا سالت فاسال ايه. هذا الرجل بنفسه عجز، وهو هو بيقول اهو: وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد الا توقدا وشده، زياده وحده وتالما وعذابا. الرجل ده فاستعان بغيره من عباد الله، والاستعانة بالعباد جائزة فيما يستطيعون، وإياك أن تستعين بعبد فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي الفرق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب إمام المدرسة الجوزية، وده تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، اسم الشيخ ولقبه وكنيته. الحمد لله ثبت. شو بقى العالم الرباني طبيب القلب لما بيتكلم ما يعودش يعمل كلام إنشاء، هو ده الفرق بين العالم الرباني والعالم غير الرباني، مش هنسميه أكتر من كده، غير رباني، عالم دنيا. العالم الرباني كلامه قال الله قال رسوله، وانت هتجد في الكتاب ده آيات وأحاديث لا حصر لها ولا عدد، تشعر أن هذا الرجل وكأن المصحف بكامله مفتوح قدامه والسنة بكاملها مفتوحة قدامه، وينتقي منها ما يريد. وهذا فضل الله يؤتيه إيه؟ يؤتيه من يشاء. وكلام الملك وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عليه بهاء وذو قناعة في النفس كما سنعلم الآن. الشيخ قال له إيه؟ ثبت بصحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نزل أو ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. خلي بالك بقى بأصل المسألة، ده داء فبيطمئن الراجل الأول، بيقول: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله أو برئ بإذن الله. وفي مسند من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا وما هو يا رسول الله أو يا رسول الله ما هو؟ قال الهرم، أي كبر السن. تعال الأول، إيه المستفاد من مجموع هذه الأحاديث ومعانا بس كلمة؟ وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. يبقى احنا عندنا الأمراض، الأمراض قد تصيب البدن الجسم وقد تصيب الروح وقد تصيب الإيه؟ القلب. إيه اللي احنا استفدناه من الكلام ده؟ أولا التداوي بالحلال، فلا يجوز التداوي بالإيه؟ بالحرام. يبقى الرسول قال تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم. وفي الحديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. يبقى التداوي، الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله. فإذا أصيب دواء الداء، كل الكلام ده نعرف تفصيلا بس خذ هذه المعاني الأول. هناك بعض الأدوية لا يعلمها إلا الله، علمها من علمها وجهلها من إيه؟ من جهلها. وفيها إثبات الأسباب على المرء أن يأخذ بها. أخي الكريم، تعال نوصل هذه القاعدة وهذه المسائل. في مسألة التداوي ينبغي أن تعلم أمور. أولها اعتقاد أن الله هو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه. ففي الحديث بتقول إيه لما تيجي ترقي؟ اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي، أنت الشافي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. يبقى أول حاجة ينبغي أن تعتقد، احنا عايزين بقى القلوب دي ترتبط بمين؟ يبقى ده من أول المعاني. انسى الأسباب، تأخذ بها لكن لا تركن إليه. وخذ القاعدة دي احفظها، الركون إلى الأسباب شرك، الركون للأسباب إيه؟ شرك. وعدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع. يبقى الركون للأسباب قدح في التوحيد، وعدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع. يعني لو أنت تعلقت بالسبب، الدواء ده هو اللي هيشفيني، الدكتور ده هو اللي هيعرف مرضي وهو اللي هيعمل عملية وهو اللي هيشفيني، يبقى تعلقت بالإيه؟ بالأسباب. ده والعياذ بالله قدح في توحيدك، قدح في توحيدك. ولو أنت ما أخذتش بالأسباب، بلا أسباب بلا بتاع، ده اسمه قدح في التشريع. لأن الشرع أمرك وحثك أن تباشر الأسباب، أن تباشر بالإيه؟ بالأسباب. حتى لو أخذت بالأسباب، حتى لو لم تأخذ بالأسباب لا تنكر عليها. يعني ممكن واحد يقول لك أنا أسيبها لله، مش لازم خلاص ما نقدرش نقول له حرام عليك، مش أذهب للطبيب ولا أخذ دواء، إلا إذا كان هذا الداء سيؤذي غيره ويتعدى إلى غيره. يبقى المسألة فيها تفصيل. واحد يقول لي طب مثال، يعني رجل متزوج ومرضه ده بيؤذي زوجته، يعني ايه؟ لا يعطيها حقها الشرعي، يبقى تعدى على حقها ولا لا؟ هذه المرأة عايزة تعف نفسها، فهذا الرجل بمرضه مش قادر يقوم بحقها الشرعي، فعندئذ هنا بقى يبقى دي ايه؟ فتوى خاصة لهذا الايه؟ لهذا الرجل، نقول له حتى ايه لا تتعدى، وهكذا. طيب، يبقى اول شيء معانا الا تتعلق بالاسباب، علق قلبك بمين؟ وباشر الاسباب. يبقى اعتقاد ان الله هو الشافي، لا شفاء الا شفاؤه. اثنين، تعلق القلب بالله لا بالطبيب ولا بالدواء. ثلاثه، ان تعلم ان لكل داء دواء، عرفنا الله سبحانه وتعالى عليه او ادخر علمه عنده. لكن هذا يعرفنا على اسم الله اللطيف الودود الرحيم. يبقى الله لطيف بإيه؟ بعباده. ما أنزل داء إلا وأنزل له إيه؟ إلا وأنزل له دواء. يبقى دول لطف. اللطف نوعين يا أخوانا، اللطف نوعان، لطف ظاهر ولطف باطن. اللطف الظاهر ان انت تتدارك الامر قبل ان يحدث، ده لطف ايه واضح، ماشي في الطريق معاك ابنك، السياره كادت ان ترطمه، ان تصطدم به، فبسرعه لحقت الولد، ده اسمه لطف ايه ظاهر، لحقت المصيبه قبلها. طيب لو حدثت المصيبه ينزل الله على قلبك سكينه ويربط على قلبك فترضى بقضاء الله وقدره، ده اسم لطف ايه؟ لطف. احيانا كده الواحد لما تحصل مصيبه يبص لقلبه ساكن وما فيش على لسانه ولا ايه؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد، اللي طالع على لسانه كده يبقى ده لطف من الله، انه ربط على ايه؟ ربط على قلبه. بعض الناس ما بيملكش نفسه، ما بيملكش ايه؟ نفسه. شوف المراه اللي عدى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي ابنها عند قبره، فقال اصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبته. شوف تكلمت زي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ما كانتش عارفاها، بس ده يدل على ان ايه؟ مش قادرة تمسك نفسها، مش قادرة تمسك ايه؟ لولا أن ربطنا على قلبها لتكون في أم موسى، القيف اليوم بتاع كده، إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، هو ده الربط على القلب، ده اللطف الخفي، إن لما يحصل المصيبة ربنا يربط على قلبك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا اللطفين، اللطف الظاهر واللطف الباطن. يبقى ده بالنسبة اعتقاد أن الله الشافي وأن لكل داء دواء، ده بيسموه إيه؟ هذا هو العلاج النفسي للمصائب. العلاج النفسي أن الإنسان يبقى عارف أن هذا البلاء من عند من؟ من عند حبيبه، من عند الله. يا سلام لما تعرف أن حبيبك هو الذي ابتلاك، إذن ابتلاك لماذا؟ لينتقم منك. هذا هو ظنك بحبيبك، أنت بتحب ربنا ولا لا؟ وتتمنى أن يحبك، مش كده؟ يبقى أنت تحبه وتتمنى أن يحبك، فأنت حبيبه وهو حبيبك، خلاص هنديك الصفة دي. فهل تعتقد أن المحب يبتلي حبيبه لينتقم منه؟ هو ده ظنك بحبيبك؟ ولا حبيبك لو ابتلاك تظن أنه إنما يبتليك ليطهرك، إنما يبتليك ليرفع درجتك؟ وعشان كده بنقول ليس دوما يبتلي ليعذب، إنما قد يبتلي ليصطفي ويهذب. ليس دوما يبتلي إيه؟ ليعذب، إنما قد يبتلي ليصطفي ويهذب. فمش دايما تعتقد في ابتلاء الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تعتقد ذلك، إياك أن تظن بربك هذا الإيه؟ هذا الظن. ثم طالما الابتلاء، كل ده بنستفيد من هذه الأحاديث، طالما هذا الابتلاء بعيد عن الدين فأنت في عافية. يبقى الابتلاء يا أخوانا مهما يكون، مهما يكون، طالما في أمور الجسد وطالما، وجاي معانا العقوبات القدرية والشرعية في هذا الكتاب، إن من العقوبات عقوبات قدرية كونية ابتلاء عام، وعقوبات شرعية اللي ربنا مقررها بقى، عقوبة الزنا، عقوبة الخمر، عقوبة دي العقوبات الشرعية. العقوبات القدرية تكون في الأقوات وتكون في الأبدان وتكون في القلوب. ابتلي في الأقوات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. العقوبات بتكون على الثلاثة دي، أصعبها عقوبة مين؟ القلب. وأنا ما أقصدش عقوبة القلب يعني أن يبقى فيه شريان أو أوزين أو كده، أنتوا فاهمين مرض القلب؟ هنعرفه دلوقتي. وأن تعتقد أن هذا البلاء وارد أن يشفى، فالله قادر على كل شيء. يبقى عندك تحسن الظن بمين؟ بالله سبحانه وتعالى وجل في علاه. وكم من مبتلى بالرضا أهدأ نفسا وأحسن حالا من الذين لم يبتلوا في الأصل. كم من واحد ربنا ابتلاه وراضي على قضاء الله بالرضا، بيصل لدرجة إنه بقى أهدأ حالا وأكثر استقرارا من واحد لم يبتلى. ليه؟ لأنه رضا بقضاء الله وقدره. الشيخ بيقول بقى ايه، وهذا يعم ادواء القلب والروح والبدن، الامراض اللي بتتعلق بالقلب والروح والبدن. داء القلب هو ايه؟ ايه داء القلب؟ اتنين وقلناهم كتير، الشهوه والشبهه. الشهوه والايه؟ والشبهه. الشهوه حب الدنيا بما فيها، حب الدنيا بما فيها. ولذلك قالوا أمر عجيب وهناك ما هو أعجب منه، فالزورة كده بيقولوه ما هو العجيب وما هو الأعجب منه. قالوا العجيب الدنيا والأعجب منه أن تحب الدنيا. شو اسمها إيه؟ دنيا، دنيا من الدنو والسفول، دي عجيبة. والأعجب منها أن تحبها على دناءتها وأن تتعلق بها. أخوانا دي دنيا، يبقى الشهوات حب الدنيا، قلبك يتعلق حب بقى ما فيها نساء. طبعا نحن نتكلم في إيه؟ في ما لا يجوز، إنما فيه في حب مفطور عليه الإنسان، عشان حد يفهمنا غلط. يعني إيه؟ يعني حب الزوج لزوجه بأمر إيه؟ حلال، لا يلام عليه. حب الرجل لابنه، حب الرجل لولده، لما احنا بنتكلم على الحب الذي يجعل صاحبه يتنازل عن أمر الله من أجل أن يحصل هذا الغرض الدنيء. حتى بقى لو كان حب الزوجة ساعتها، حتى لو كان حب الإيه؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى الإيه؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. أحب دي أفعل إيه؟ تفضيل يقتضي المشاركة، إن في حب لهؤلاء، لكنك تلام إذا أحببت هؤلاء أكثر من حبك لمين؟ لله. فصار لما يجي ربنا يأمرك بأمر ولهؤلاء طلب، تقدم طلب هؤلاء على حبك لله. واضح يا اخوانا؟ طيب، فاحنا عايزين نسال ماذا صنعت بالشهوات والشبهات بقى اللي هي ايه؟ شبهات في امور كانت مستقره عندك. الربا حرام، اصبح النهارده ايه؟ والله في كلام. الفرجه على مثلا الافلام الماجنه دي كانت عندك قولا واحدا، النهارده فيها كلام. دي اصبحت ايه؟ شبهات بقى ايه؟ دخلت الشبهات والعياذ بالله. بعض الناس يشككون في كذا الأمور دي كانت عندك من الأمور المستقرة، كانت عندك من الأمور الفاصلة اللي معلوم قول واحد فيها، النهاردة فيها إيه؟ فيها قولين. هي دي الشبهات. فعلينا جميعا أن نحذر من مرض القلب، لأن علاجه ليس كعلاج البدن. الواحد لما يحس بصداع بياخد برشامة انتهت، بيحس بمغص برشامة انتهت، بقلب برشامة انتهت. إنما لو قلبك وجعك وقلبك تعلق بالشهوات والشبهات، فصرت متشككا في دينك، يا ترى أنا صح ولا غلط، يا ترى دين الإسلام ده، يا ترى المسائل دي حلق، وعملت حوم حول الشهوات والشبهات، هتعمل إيه؟ قلبك ده تعلق بفتن من فتن الدنيا، بامرأة مثلا أو بمال أو إلى آخره. شوف الراجل عمل إيه لما تعلق قلبه بحب امرأة في الحرام، ما استطاع أن يتركها. الآخر قال إيه؟ بل ده اشتكى. الآخر قال حبك ذنب، مش هو يسأل الله ألا يغفره له، يعني بيفخر بذلك. بيفخر بإيه؟ بيفخر بذلك. طيب عندك بقى علاج القلب ده بيحتاج إلى إيه؟ إلى طبيب حاذق متخصص، طبيب قلوب، بس مش في القصر العيني، طبيب قلوب متخصص رباني، عالم رباني، وده نادر في عصرنا يا اخوانا. طبيب القلوب اللي هو يقدر يعالج مرض القلب اللي هو المرض الديني، يعني مرض الشهوات والشبهات، ده نادر في هذا العصر، قل ما تجده. اعطيك مثال مثلا لحب الشهوات. بعض اخواننا الشباب بيضحك على نفسه ازاي؟ الحمد لله. تراه يطلق بصره في الحرام، قاعد طول ما هو ماشي، رايح الشغل، رايح الجامعه، رايح فلان، يطلق بصره. فلما تيجي تكلمه في القضيه ديت يقول لك والله انا راجل عزب وانا منتظر الزواج، اخلص الزواج بفارغ الصبر عشان بقى اعف نفسي واخلص لاني مش قادر. ده بيضحك على نفسه. نعم الزواج عفة، لكن هل تعتقد أن الزواج لهذا الأخ سيكون عفة؟ أنا أشك في ذلك. اللي ما بيخافش من ربنا ده ما فيش حاجة هتيجي تمنعه من الحرام، حتى لو كان الزواج، حتى لو كان الايه، اذا ما كنتش تترك المعصية لله لن تتركها، لن تتركها، ما تنتظرش الزواج. حتى الزواج اسمع كده قول النبي صلى الله عليه وسلم الايه، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه ايه، مش حافظ الحديث ها، أغض مش كده؟ لا أنا أعلق دي أغض، بلش فإنه يغض البصر، فإنه إيه؟ أغض، معنى أغض دي يعني هو كان إيه؟ كان يغض بصره، فلما تزوج صار إيه؟ أكثر إيه؟ أغض للبصر، وكان يحصن فرجه، فلما تزوج قال إيه؟ أحصن للفرج، يعني زواج هيعينك أكتر وأكتر، بس ده اللي عنده مين؟ اللي عنده البدايات، اللي عنده الأساس، اللي عنده الخوف من الله أشجعه، فإنه أغض للبصر وأحسن إيه؟ فأي شاب أيوة. طب بس عشان ما تعطلش طيب ربنا يسلمك ياسين فإنه أغض للبصر وأحصن لإيه؟ وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يزيدك غضا ويزيدك إيه؟ ويزيدك تحصينا. فهي ده التعلق بالشهوات، ويفضل معلق. وافرض مت قبل أن تتزوج، افرض إيه؟ أتتك منيتك، فكر في إيه؟ فكر في هذا أخي الكريم. طيب القلب بقى بيتركب من ايه؟ عشان انت احيانا تجد هو الشيخ قال ايه؟ وهذا يعم ادويه القلب والروح والبدن، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء. اهو ده الجهل اهو. هل الجهل ده يا جماعه صداع في الراس؟ وجع في البطن؟ الم في القدم؟ هو الجهل ده حاجه من ديت؟ ولا يتعلق بايه؟ يتعلق بالقلب، او ده مرض من امراض القلب. نعم يتعلق بالقلب. ليه؟ لا ربنا سبحانه وتعالى قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فنسب العلم لإيه؟ للصدور. هتقول لي إيه علاقة الصدور بالقلب؟ أقول لك القلب شأنه شأن أي عضو في جسدك. العين دي بتتركب من إيه؟ من بياض وسواد وشبكية وقرنية والحدقة بتاع العين والرموش والجفن، مش دي تركيبات؟ في النهاية العضو ده كله اسمه إيه؟ عين. المعدة تبص تلاقي الجهاز مثلا الهضمي بلعوم مريء معدة وهكذا، فدي تركيبات. هكذا القلب، القلب ده عبارة عن قلب وصدر وفؤاد ولب، يبقى قلب وصدر وفؤاد ولب، الأربعة دي هي اللي بتكون منها مين؟ هي اللي بتكون منها القلب. يبقى القلب عبارة عن أربع أجزاء، عبارة عن أربع إيه؟ أجزاء، الصدر واللب والقلب والإيه؟ والفؤاد، وكل حتة لها إيه؟ لها مرض ولها ميزة ولها شغل ولها عمل بتقوم به. حكيم الترمذي له رسالة صغيرة في هذا المعنى. لذلك ربنا قال إيه؟ بل هو آيات بينات في صدور، أهو الذي الصدر اللي هو جزء منين؟ جزء من تركيبات القلب. والعلم عكس الجهل، إذا كان العلم في صدور الذين أوتوا العلم، يبقى لو أصبت في قلبك يبقى من ضمن الإصابات اللي تصاب بها الجهل أهو. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن. الشيخ عايز يقول إن ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل داء، سواء كان هذا داء في البدن أو في القلب أو في إلا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا أصيب دواء الداء، إحنا عندنا في العلاج معالج ومعالج ودواء بيؤخذ، مش كده؟ عندنا ايه؟ معالج ومعالج ودواء، وكل واحد فيهم له شرط، بس جاي معانا ان شاء الله حتى ايه لا نسبق الاحداث. تعال بقى نسمع كلام بقى الشيخ برضو قطعه كده ونعيش معاه. روى ابو داود في سننه، حديث ده مختلف في تصحيحه وتضعيفه، من حديث جابر بن عبد الله قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر، فشجه في رأسه. الشج يعني الجراحة التي تصيب الرأس خاصة، يعني تكون في الرأس أو الجبين أو الوجه، يسمى شج. الجرح اللي بيكون في الرأس أو الجبين أو الوجه بيسمى إيه؟ شج. ثم احتلم راجل بل فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل أو فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله. هذا على سبيل الزجر وليس قصدا للحقيقة، يعني هذا على سبيل إيه؟ ألا سألوا الشاهد بقى، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. ألا سألوا إذ لم يبقى الجهل له دواء ولا ملوش دواء؟ الجهل إيه؟ دواء الجهل السؤال. طيب يبقى ده أخوانا داء هو، وأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه الإيه؟ السؤال. وقد أخبر سبحانه، دخلنا في الجد بقى، دخلنا فين؟ في الكلام الجد. قد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، قال تعالى: كون القرآن شفاء ده وارد في ثلاث آيات في القرآن، سورة يونس تقريبا آية 57، وسورة الإسراء يعني مش فاكر رقم الآية بالضبط، أما سورة فصلت تقريبا آية 44. فبإحنا عندنا سورة يونس والإسراء وإيه وفصلت. سورة يونس قريناها دلوقتي لسه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ماشي، آية سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. آية سورة فصلت: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وإيه وشفاء. ثلاث آيات، الشيخ ذكر اثنين وإحنا ذكرنا الثالثة. الشيخ ذكر بتاع الإسراء اللي هي ولو جعلناه، دي بتاع فصلتين، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، وآية الإسراء هي الشيخ جابها رقم 82: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طيب هنعيش بقى مع كيفية القرآن هدى وشفاء. ناخذ الآية بتاع سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وهدى وشفاء، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال العلماء: وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بأربعة إيه؟ أوصاف: أنه موعظة، أنه شفاء، أنه هدى، أنه رحمة. يبقى دي الإيه؟ القرآن. تعال بقى، انت بدنك بيتكون من ايه؟ بيتكون من جسد وروح. الروح لما اختلطت بالجسد اشتهت ما يشتهي الجسد، من هنا جاء عطب وفسد الروح. لما الروح اختلطت بالجسد اشتهت ما يشتهي الايه؟ الجسد، ففسدت. فلما فسدت الارواح احتاجت مش لطبيب عادي، تعرف البدن ده أمره هين، البدن ده لما يتعب ممكن أي دكتور حتى دكتور امتياز يشتغل معاك والأمور تمشي، إنما الروح والقلب لا، صح ولا الروح ده محتاجة طبيب حاذق، محتاجة طبيب إيه؟ حاذق، ويكون معاه دواء ناجع. الطبيب الحاذق هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بقى ايه؟ بعت لك الايه؟ طبيب. والدواء هو القرآن. لما جه الطبيب راح للمريض وعرض عليه المريض، بدأ بقى يستعمل معاه الايه؟ المراتب الأربعة. أول مرتبة هي مرتبة الموعظة، لأن الدواء بيتركب من عدة ايه؟ تركيبات، ويكون مع الدواء ده مكون منها مش في دواء مركب يا جماعة؟ تروح للدكتور يقول لك ما عنديش دواء بس استنى هركب لك تركيبة، هعمل لك تركيبة. ليه؟ لأن العلاج شديد، التعب المرض شديد. فإحنا قلنا نرجع الأول، لما اختلطت الأرواح بالأجساد واشتهت ما يشتهي الجسد عطنت تعبت. لو فضلت الأرواح كما هي تمتد غذاءها مما نشأت منه، أنت كإنسان مخلوق من طين وما هي لا يعلمها إلا الله، فلك أصنام، أصل من الطين اللي هو الجسد ده، ثم نفخ الله فيك من روحه. ما إيه؟ جزء ما هي؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من إيه؟ غذاءها من إيه؟ من الله. طالما هي من أمر ربك ولا يعلمها إلا الله، يبقى الغذاء بتاعها منين؟ من الله سبحانه وتعالى. فده الأصل، إنما أنت للأسف أعدت تغذيها فيما ليس لها بغذاء، أعدت لأنها اندمجت مع الجسد وصارت تشتهي ما يشتهي الجسد، والجسد بقى منغمس في الشهوات، فبدأت الروح دي تتعب. فلما تعبت ده عايز لها طبيب حاذق، طبيب الحاذق ربنا سبحانه وتعالى وفره لك، أرسله إليه رسول الله، فجاء بقى يستعمل معك الدواء. الدواء ده مركب عبارة عن تركيبة، تركيبة بس كله في القرآن، الأدوية كلها موجودة في القرآن. خلي بالك القرآن ليس علاجا للأرواح فقط، بل علاج للأبدان أيضا، وهنعرف ده بالأدلة، هنعرف ده بالإيه؟ بالأدلة. احنا لسه قايلين العلاج النفسي بيستغرق قد إيه من العلاج؟ أكثر من نص العلاج، العلاج نفسه. لذلك المريض يحب قوي يذهب إلى الطبيب الذي يريحه نفسيا. في دكتور معقد تروح ما بيتكلمش، ويتكلم يتكلم من أنفه ويقعد يتكلم، المريض ما يحبوش حتى لو أمر طبيب. طبيب من المريض مننا يحب الدكتور اللي يقعد يتكلم معاه، اقعد واحكي لي عندك ايه وجاء فيه، ويكشف عليه في دقيقة ويقعد يكلمه نص ساعة، يطلع من عنده متكيف. ليه؟ عالجه نفسيا، ريحه نفسيا. يا عم ده بسيطه جدا، انت تعب نفسك. لا لا لا، ده حالات كتير تعبت، ويقعد ايه يريحه. هو ده القران علاج نفسي، القران علاج ايه؟ بيعالج هذه الامور نفسيا. لما تهدا النفس الجسد ده يهدا، لما تهدا الروح الجسد ده ايه؟ يهدا. فيبدا بقى الطبيب يعالجه، فاول معالجه هي الموعظه، هي الايه؟ الموعظه. الموعظه في واعظ وفي موعوظ، في واحد بيعظ وفي تاني ايه بيتعظ معه، ودايما الواعظ اعلى من الايه الموعوظ، اولا بيتعظ. طيب الموعظه دي جايه منين؟ جايه منين؟ قد جاءتكم موعظه من ربكم، يبقى جايه من الرب سبحانه وتعالى. خلي بالك حتى ما قالش قد جاءتكم موعظه من الله، لان الله سبحانه وتعالى تعني المعبود الذي يريدك عبدا، انما ما يقول لك من ربكم يعني من الذي يربيكم، ما ده الربوبيه، الربوبيه من ايه؟ من التربيه، رباك، فيعني ايه تربيه. اي الموعظه ممكن تكون في مقومات الحياه، موعظه عامه يبقى دي يشترك فيها الكافر مع المؤمن، وممكن تكون موعظة في القيم والأخلاق، وهذه لا ينتفع بها إلا مين؟ وهي دي الموعظة اللي معانا، القرآن، الحديث عن القرآن، فالكافر لا ينتفع بها، أما المؤمن هو اللي ينتفع بهذا الكلام. فالموعظة جاية لك يا مؤمن، وجاية لك منين؟ من ربك سبحانه وتعالى وجل في علاه، فاقبلها. ودائما يا اخوانا الموعظة لما تكون جاية لك من واحد لا يحتاج إليك بتبقى أوقع. يعني تخيل أنا قعدت كده وفي آخر القعدة، بس عشان ما حدش يفهم غلط مش هيحصل يعني إن شاء الله، هطلع من كل واحد 5 جنيه، يقول لك حق بقى ليه كلمتين اللي قلتهم لك دول. فأنت جاي وعارف إنك إيه، أنا بقعدك قدامي وأقعد أتكلم فيك عشان في الآخر هلم منك 5 جنيه. طبعًا تلات أرباع الكلام مش هيخش دماغك. ليه؟ لأن أنت عارف وأقعد بقى بموت في نفسي وأعصف في نفسي وكده. لا لا، ده عشان ياخد له قرشين. مش كده؟ طيب انت جاي وعارف ان الراجل المتكلم ده لا يريد منك جزاء ولا يريد منك شكور، ها هو موعظة في الله سبحانه وتعالى، قبلتها ما قبلتها بتبقى قاعد بارتياحية، كلام يقع عليه على قلب. مش ده بيحصل؟ لو انت بتسمع واحد وعارف ان في النهاية بيتكلم عشان يشتغل عليك، كلامه ده بيخش دماغه، انما لله بتبقى قاعد. لذلك كلام الخطيب في المسجد وكلام الناس في المسجد غير الكلام اللي بره اللي هو بيبقى ايه تجاره. كلام هنا مش تجاره، تجاره هنا مع الله سبحانه وتعالى. طيب عشان افهمك بقى، حتى اللي في المسجد كل الناس يعاملك ليربح عليك، الا الله يعاملك لتربح عليه. تخيل دي، كل الناس يعني الاعلى دي انا ابتغي الثواب من الله سبحانه وتعالى، فبرضه ليه ايه يعني اقول لك يعني مش هطلع منها بلوش، لا ده انا بسال الله سبحانه وتعالى يكتب لي بها الاجر. انما الذي لا يطلب اجرا ولا يحتاج لاجرك هو من؟ الله. يبقى الموعظه جايه منه. اذا كانت الموعظه جايه من مخلوق لا يريد عرض من الدنيا، اذا كانت من مخلوق لا يريد عرض من الدنيا، فانت تقبلها بصدر رحب. طول ما هو مش هياخد مني فلوس اهلا وسهلا، قل له الصبح وانا اسمع كلامك فعلا هقتنع به. طيب اذا كانت بقى من الله الذي يربيك والذي خلقك، ثم هو لا يرجو منك جزاء قط ولا يرجو منك شيئا قط، يبقى ينبغي ان انت تستمع الموعظه دي بايه؟ فهي دي عباره عن ايه؟ طيب الموعظه عباره عن ايه؟ لابد ان الموعظه يكون فيها امر ويكون فيها نهي، لازم تشتمل على كده. طب انا اوعظك اقول لك ايه؟ طالما في مريض اقول لك خلي بالك انت اللي تعبد كذا وكذا وكذا، ابعد عن الحاجات دي، وعشان ما روحتش لكذا وكذا تعبت، خد ده وسيب ده. يبقى الموعظه لازم ايه؟ تبقى فيها كده. هذا هو القران، هذه الموعظه، فيها اوامر وفيها نواهي، اعمل بالامر واجتنب النهي تسلم. طيب قال لك موعظه، ما خلصنا موعظه، وشفاء لما في الصدور. شفاء لما ايه؟ لما في الصدور. الشفاء اللي هو عباره عن ايه؟ خلاص لما انا وعظتك، لما جاء الانبياء ووعظوا الناس، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك افعل ولا تفعل، تحسنت مظاهرنا، فصار ظاهرنا على وفق مراد ربنا منا. يبقى الايه؟ الباطن، هو الشفاء، هو الايه؟ الشفاء. ولذلك الطبيب الحاذق هو الذي لا ينظر الى مظاهر الامور. احيانا تروح لطبيب جلديه يبص كده في بثر طلعت على الجلد، يقول لك خد مرهم كذا كذا وانتهى الامر، عالج الظاهر. انما الطبيب الحاذق يقول لك ايه سبب البثر دي؟ في ايه؟ في تعب في المعده، في تعب كذا، يقعد يدور وفي الاخر يقول لك خد المرهم ده ومعاه الدواء ده عشان يقضي على المساله. منين؟ من جذورها. وهو ده اللي ربك سبحانه وتعالى لما اراد الشفاء لايوب فعله معه، قال له ايه؟ اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وايه؟ وشراب. المغتسل البارد نطهر الظاهر، نشفي به الظاهر، والشراب نغسل به الايه؟ نطلع المرض. يبقى الطبيب اللي هو يجيب لك من يبقى الموعظه اعمل ولا تعمل، يبقى الظاهر بتاعنا تحسن. الشفاء اشرب بقى، اشرب القران، اشرب، اشرب من القران، اقرا القران بتفكر وتمعن، اشرب من القران وانهل من معينه. فلما تشرب وتتطهر من الباطل الخبث اللي جوه يطلع، فلما الخبث يطلع يحل محله ايه؟ يحل محله طيب. الخبيث لما يطلع الطيب يحط مكانه، الظلمه لما تطلع يخش مكانها ايه؟ نور. هو ده الهدى، هو ده الايه؟ الهدى. النور ده بقى يبقى انت هديت، ايه؟ هديت. ولذلك قالت ومن يعتصم بحبل الله فقد هدي، هدي الى صراط المستقيم. اللي يتعتصم بالله ويبقى عايش مع القرآن بقى خلاص قلبا وقالبا، عايش مع القرآن تمتثل به في الظاهر وتمتثل به فين؟ في الباطن، يبقى أنت هديت إلى صراط المستقيم. فإذا هديت وصار النور في قلبك طفى على جسدك فصرت رحمة لغيرك. مش أصبحت بس، لا ده أنت خلاص أصبحت بره وجوه والنور ملا، فصرت هاديا، فلم يبق إلا أن تكون مهديا، وما أرسلناك إلا رحمة لإيه؟ للعالم. متعدي بقى، يبقى رحمة، يبقى موعظة وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة لمين؟ للمؤمنين. واضح يا اخوانا؟ وهدى ورحمة لمين؟ للمؤمنين. يبقى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا إيه؟ إلا خسار. الشاهد القرآن شفاء، شفاء لمرض الأبدان ومرض القلوب. معنا حديث واحد نقوله النهاردة وننهي اليوم إن شاء الله حتى لا نطيل على حضراتكم. ده فيه دليل على أن القرآن فيه شفاء لإيه؟ للأبدان بالإضافة إلى القلوب. ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، الشيخ جاب الكلام ده جاب الحديث ده، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ. اللدغ يا أخوانا هو اللسع، اللدغ يعني لسع، حي لسعته. فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفع شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، رهط المجموعة من الثلاثة للعشرة، لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي. قال بعضهم في بعض الروايات إن اللي قال هو أبو سعيد الخدري راوي الحديث. طب ليه ما قالش؟ لأنه هو اللي راوي، ما ينفعش يقول فقلت أنا، لأن فيها كرامة للذي رقى، قد أتى الله سبحانه وتعالى بالشفاء على يديه، وهنا ستر اسمه، وهذا هو فعل الصحابة. فعل الصحابة لو ذكر اسمه يبقى بيمدح فين؟ بيمدح في نفسه. بل في رواية في صحيح مسلم أن الفاعل هو أبو سعيد الخدري، فقام هو أبو سعيد اللي روى الحديث، بقول إيه؟ فقام رجل ما كنا نظنه يحسن رقية، يعني متهلم مين للنفس كمان، راجل ما يعني ما كنا نظنه يحسن رقية، ما يعرفش يرقي حتى. أبو سعيد اللي بيتكلم عن نفسه، هو ده فعل الصحابة يا أخواني. فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا، يعني ما عملتونا بالفضل حتى نعاملكم بالإحسان والفضل، إنما عملتمونا بالإيه؟ بالبخل والجزع، قلتوا ما فيش استضافة، ولو عملوهم بالإحسان لعملوهم بالإحسان. استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. الجعل ما يجعله الرجل مكافأة لغيره على ما بذل وفعل، تعمل لي مصلحة هكافئك بكذا كذا، ما هو معاملة بالمثل. احنا قلنا لكم أكلونا شربونا، ده احنا ضيوف عندكم، قلتوا ما عندناش، النهاردة انتم محتاجيننا، مش هنشتغل ولا نعمل لكم حاجة ألا ما تجعلوا لنا جعل، مضطرين. قال لهم ايه؟ فصالحوهم على قطيع من الغنم، سبحان الملك، فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، قعد يقرأ سورة الفاتحة ويدفل، يطلع كده ايه رزاز من بقه او تفافة من بقه ريق على موطن الجرح، فكأنما نشط من عقال، نشط من عقال يعني اكنك ايه حليته من قيد كان مربوط فيه، واحد كان متكتف وفكيت القيد بتاعه فايه فمشي، سبحان الله، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، يعني ما فيهوش ألم ولا علة. فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقتسموا، فقال الذي رقى: لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر بما يأمرنا. فقدموا أدب، أدب يعني احنا مش هنيجي من كده لغيت اما الرسول، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم حكم المسألة دي ايه اللي احنا خدناه، فننظر بما يأمر. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك، سأل بقى اللي رأى، وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. ايه رأيك في الحديث ده يا أخوانا؟ الحديث ده دل على ايه؟ سيد الحي لدغ، اللدغ هنا مرض بقى عضوي ولا مرض قلبي وروحي؟ عضوي، خلاص مرض عضوي انتهى، استعمل معاه القرآن، نفع ولا منفعش؟ قرأ سورة الفاتحة وأخذ من ريقه ويحط، يقرأ سورة الفاتحة ويأخذ من ريقه ويحط، قرأ سبحان الله. فقام الرجل كأنما نشط من إيه؟ كأنما نشط من عقال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: هل يا ترى ده يعني والعياذ بالله ديكتاتورية من رسول الله، أو الرسول صلى الله عليه وسلم نظر لهم فيما أخذوا؟ لا لا، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، ولو فعل فهو أحق بالمؤمنين من أنفسهم. يعني الرسول لما راحوا ليه قال لهم إيه؟ قد أصبتم اقتسموا لي معكم، يعني اعملوا لي نصيب معكم. ليه الرسول عمل كده؟ وهل الرسول كان ناظر للناس دي فيما أخذوا؟ وهل ده فعل الرسول؟ لا. أمال لماذا فعل؟ أولا لو فعل لكان من حقه، فالرسول أولى بالمؤمنين من أنفسه، دي واحدة. لكنه ما فعل لهذا، إنما فعل ليدل على صحة ما فعلوا بالفعل لا بالقول، يعني عايز يبقى مطمئنين. فلما الرسول يأكل من اللي احنا خدناه يبقى اللي احنا خدناه حلال ولا مش حلال؟ حلال 100%. زي حديث بريرة، لما بريرة كان تصدق عليها بصدقة، تصدق عليها بإيه؟ بصدقة. فنظر كان لحم، فجعلت اللحم في القدر، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها نظر إلى القدر وقال اجعلوا لي منه أو فرغوا لي، يعني الرسول يأكل من القدر. طب هل هو نظر لبريرة؟ فقال يا رسول الله لقد إنها صدقة تصدق بها على بريرة. قال بلغت صدقة محلها، هي لها صدقة ولنا هدية. خلاص، فأراد أن يدلل على اختلاف، هم يحسبوا أن الحكم باق على أصله لا تزال صدقة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له لا الأمر اختلف، خلاص هي خدت صدقتها فمن حقها أن تطعمها إيه؟ لمن تطعم عن طريق الهدية. سريعا هذا الحديث يا أخوانا يعني المفروض أنه فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن جواز الاستشفاء بالقرآن، جواز الاستشفاء بالإيه؟ بالقرآن. الثانية سريعا أن الرزق لو كان بيد مالكه من البشر وأراده الله لك لأتاك رغما عن أنفك، لأتاك رغما عن إيه؟ والله إذا أراد شيئا سبب إيه؟ وهيأ أسبابه. إزاي؟ هذا إحنا شايفينه، الناس دي راحوا صدفوهم فلم يضيفوهم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم رزقا فيما يملك هؤلاء، فهيأ الأسباب. لدغ، من الذي لدغ؟ سيد القوم. فلما كان هو رأسهم في الذنب كان هو رأسهم في العقوبة، العقوبة أصابته هو. ولو أن العقوبة العقرب ده أصابت واحد منهم ممكن ما كانوش يعبأوا به، يعني لو كانوا راحوا للناس دي واحد منهم عادي هو اللي لدغ قال لهم اجعلوا لنا جعل، كان قالوا ايه؟ لا يموت تحسن، جعل لنا جعل حار ونار، لا يموت ما فيش مشكلة. انما سيد الحي يقدر يقول يموت؟ لا لا لا، اللي انتوا عايزينه، عايزين قد ايه؟ 100 200 300، ليه؟ ده سيد الحي. فشوف رب سبحانه وتعالى مش اي واحد لدغ، لا ده سيد الحي. ليه؟ سيد الحي اللي لدغ. ويجوز الانسان زي سيدنا موسى قال لو شئت لاتخذت عليه ايه؟ لاتخذت عليه اجرا، لما هم ايه فانطلق حتى اذا اتى نفس القصة، حتى اذا اتى يا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما بعدها فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض، قال لو شئت لاتخذت عليه، ده ناس مرضوش ياكلونا ابحهم بقى. لكن سيدنا الخضر كان يفعل ذلك بأمر الله، قال هذا فراق بيني وبينك. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل كلامنا حجة لنا ونجعل كلامنا حجة لنا لا علينا، آمين آمين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله على أن نكمل في اللقاء القادم، لأن الكلام طبعا له ارتباط، يعني المسألة مش أن القرآن شفاء بس، في إيه؟ في ضوابط لابد أن نتعلمها حتى يصير القرآن شفاء بإذن الله تعالى.